على أن الجمهورية الإسلامية لا تأخذ أوامر من أحد في استراتيجيتها الخاصة بتطوير العلوم، مضيفة أنها ستستخدم التكنولوجيا النووية السلمية وفقا لاحتياجات البلاد. شددت طهران على أن تخصيبها لليورانيوم سيستمر سواء تم التوصل إلى اتفاق أم لا. وزير الخارجية الإيراني عباس عراقشي أكد أن إيران تدرس حاليا إذا ما كانت تشارك في الجولة المقبلة من المباحثات أم لا، معتبرا التصريحات الأخيرة لنظيره الأمريكي قضية لن تساعد في عمل التفاوض. وأعرب عراقشي عن استعداد الجانب الإيراني للتعاون بمزيد من الشفافية بخصوص برنامج النووي السلمي بشرط يتم رفع الحظر المفروض على الجمهورية الإسلامية. وكان وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو طالب إيران باستيراد اليورانيوم بدلا من تخصيبه وابتعادها عن إنتاج صواريخ بعيدة المدى. ارتفعت حصيلة ضحايا قصف الاحتلال المتواصل على قطاع غزة منذ فجر اليوم إلى أكثر من 60 شهيدا. وأعلنت وزارة الصحة بغزة ارتفاع الحصيلة الكلية للشهداء إلى أكثر من 53,600، لافتة إلى تخطي تعداد المصابين عتبة 121,900 منذ بدء العدوان على القطاع عام 2023. واستهدف الاحتلال منازل في جباليا البلد ومخيم جباليا شمال القطاع، فيما قصف بيت لاهيا بقذائف المدفعية ودير البلح وسط القطاع. هذا وارتقى شهداء جراء استهداف بني سهيلة وعبسان الكبيرة في خان يونس جنوب القطاع بقذائف المدفعية. قالت منظمة الصحة العالمية أن عمليات الاحتلال البرية في غزة وطلبات الإخلاء الجديدة أوصلت النظام الصحي في القطاع إلى أبعد من مرحلة الانهيار. مدير المنظمة تيدروس غيبريسوس أشار إلى وقوع مستشفى الأندونيسي وكمال عدوان والعودة ومراكز طبية أخرى ضمن منطقة الإخلاء، مضيفا أن تواجد جنود الاحتلال بمناطق الإخلاء يمنع المرضى من الحصول على الرعاية الطبية. وطالب غيبريسوس بتوفير حماية فورية للخدمات الصحية مشددا على ضرورة عدم استهداف المراكز الطبية ووقف إطلاق النار في القطاع. أطلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي الرصاص الحي باتجاه وفد دبلوماسي لعدة دول أثناء تواجده عند مدخل مخيم جنين في الضفة الغربية. مصادر محلية أوضحت أن الوفد يضم سفراء من دول عربية وأجنبية، مشيرة إلى زيارته مقر المحافظة جنين للاطلاع على أوضاع المدينة ومخيمها. بدورها دانت الخارجية الفلسطينية اعتداء الاحتلال على الوفد الدبلوماسي، معتبرة هذه الخطوة تصرفا عدوانيا وخرقا خطيرا لأحكام القانون الدولي. يذكر أن الاحتلال الإسرائيلي يشن عدوانا على شمال الضفة الغربية منذ يناير كانون الثاني الماضي، بدأه بجنين ومخيمها ليتوسع لاحقا إلى طول كرم. هذا وأعلن وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو عن توقعاته أن تعرض موسكو خلال أيام شروطها لاتفاق وقف إطلاق النار مع كييف. المزيد تابعوه في سياق هذا التقرير.
حالة التفاؤل التي أبداها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بحلحلة الأزمة الأوكرانية عقب مكالمته الهاتفية مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين قابلته خيبة أمل أوكرانية تراكمت نتيجة عدم جدوى جميع التحركات الدبلوماسية والاتصالات الهاتفية التي أجرتها واشنطن مع موسكو سابقاً. موقع أكسيوس الأمريكي نقل عن مصدر مطلع فحوى ما طلبه ترامب من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بشأن مذكرة التسوية حول أوكرانيا. ونقل الموقع عن المصدر قوله أخبر ترامب زيلينسكي والقادة الأوروبيين أنه طلب من بوتين تقديم شيء يمكن أن تتم الموافقة عليه وليس ما سيتم رفضه على الفور. أما وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو فقد قال إنه يتوقع أن تعرض روسيا خلال أيام شروطها لإبرام اتفاق لوقف إطلاق النار مع أوكرانيا، معتبرا أن هذه الخطوة ستسمح لواشنطن بتقييم مدى جدية موسكو في سعيها للسلام، لافتا إلى أن توقعه هذا مرده إلى المكالمة الهاتفية التي أجرها ترامب مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين مؤخرا، وكذلك إلى المحادثة التي أجرها هو مع نظيره الروسي سيرجي لافروف.
الروس سيعرضون شروطا عامة فحسب تمكننا من التقدم نحو وقف لإطلاق النار، وهذا الوقف وقف لإطلاق النار من شأنه أن يسمح لنا بعد ذلك بالدخول في مفاوضات مفصلة لإنهاء النزاع. نعتقد أن ورقة الشروط التي سيطرحها الروس ستخبرنا بالكثير عن نواياهم الحقيقية.
من جانبه قال المتحدث باسم الكريملين ديمتري بيسكوف أن صياغة مذكرات تفاهم بين موسكو وكييف بشأن وقف إطلاق النار وعملية السلام ستكون عملية معقدة، مشيرا إلى صعوبة تحديد موعد نهائي للتوصل إلى اتفاق نهائي. أوكرانيا قال الرئيس فلاديمير زيلينسكي خلال مؤتمر صحفي أن بلاده تنتظر مقترحا روسيا للنظر فيه وتدرس إمكانية عقد اجتماعات التفاوض في تركيا أو الفاتيكان أو سويسرا، فيما جدد التأكيد على تمسك بلاده بحق تقرير المصير وسيادة القرار. أوروبيا قابلت بروكسل ما وصفته تهميش ترامب المتعمد لدورها في المفاوضات الجارية بين موسكو وكييف بالتصعيد ضد روسيا، معربة عن خيبة أملها من نتائج المكالمة بين ترامب وبوتين، خاصة في ظل غياب أي التزام روسي بوقف فوري لإطلاق النار.
أعلنت وزارة الصحة اللبنانية استشهاد مواطن وإصابة آخر بقصف إسرائيلي استهدف بلدة ياطر في قضاء صور جنوبي البلاد. وأفاد مصدر محلي بأن محلقة إسرائيلية ألقت 3 قنابل استهدفت أطراف بلدة كفر شوبة جنوبي لبنان. وشن الاحتلال الإسرائيلي غارة على مسيرة استهدفت سيارة في بلدة عين بعال جنوبي لبنان، ما أسفر عن ارتقاء شهيد. ولا يزال الاحتلال يواصل خرق اتفاق إطلاق النار ويقصف القرى اللبنانية في الجنوب والبقاع وكذلك الضاحية الجنوبية لبيروت في ظل احتلاله للنقاط 5 في الجنوب. بهذا نصل معكم إلى ختام هذه النشرة والعناوين الرئيسية. طهران تؤكد أنها تدرس حاليا إذا ما كانت تشارك بجولة المباحثات المقبلة أم لا. حصيلة القصف المتواصل على غزة منذ فجر اليوم ترتفع إلى أكثر من 60 شهيدا. ومنظمة الصحة العالمية تتهم جيش الاحتلال بتدمير النظام الصحي في قطاع غزة. والمزيد من الأخبار زوروا الموقع الإلكتروني arabicradio.ir. شكرا لكم أعزائي الكرام، طيب المتابعة وفي أمان الله.
هذه إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
مشرعون بلا شرع.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا ومرحبا بكم في هذه الحلقة من برنامجنا الأسبوعي مشرعون بلا شرعة الذي يأتيكم عبر أثير إذاعة طهران العربية، ويتناول بالدراسة والتحليل الانتهاكات الأمريكية والغربية والإسرائيلية للتشريعات القانونية ولكل المعاهدات التي وقعت عليها في أوقات سابقة. وفي حلقة اليوم نسلط الضوء على ما خلفته المجازر الصهيونية من ويلات ودمار في قطاع غزة بضوء أخضر، لا بل بمشاركة فعلية أمريكية. ونستعرض معكم تقريرا قدمته المؤسسة الفلسطينية لحقوق الإنسان شاهد بهذا الخصوص. عنوان الحلقة: مخلفات الإبادة الإسرائيلية في قطاع غزة. أهلا بكم من جديد. رتبت حرب الإبادة الإسرائيلية على قطاع غزة كارثة إنسانية وقانونية غير مسبوقة، اتسمت بانتهاكات جسيمة للقانون الإنساني الدولي وقانون قانون حقوق الإنسان. فعلى مدى قرابة عام ونصف العام أدى الاستهداف المنهجي الصهيوني للمدنيين والاستخدام العشوائي للأسلحة المتفجرة والمحظورة دوليا والتدمير للبنية الأساسية إلى معاناة إنسانية غير مسبوقة ودمار واسع النطاق لم يعهد في التاريخ الحديث. يوثق تقرير المؤسسة الفلسطينية لحقوق الإنسان شاهد الانتهاكات الجسيمة للمعايير القانونية الدولية بما في ذلك مبادئ التمييز والتناسب والضرورة كما هو منصوص عليه في اتفاقيات جنيف والقانون الدولي العرفي. وتعمل الأرقام وتحليل الوقائع المقدمة هنا كدليل قاطع على الهجمات المستمرة على السكان المدنيين والبنية الأساسية والتي ترقى إلى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية. وتؤكد هذه النتائج على الضرورة الملحة للمساءلة والعدالة وحماية حقوق الإنسان الأساسية في غزة. فعلى صعيد الخسائر البشرية أدى القصف المستمر لغزة على مدى كل هذه الفترة إلى خسائر فادحة في الأرواح ما يمثل حجم المعاناة الإنسانية التي لا تزال تتكشف بعد توقف جرائم الإبادة الجماعية. ما زال أكثر من 12 ألف شخص في عداد المفقودين ويفترض أن العديد منهم لقوا حتفهم أو دفنوا تحت الأنقاض أو نزحوا دون أي وسيلة للاتصال بأفراد أسرهم. قتل ما لا يقل عن 217 صحفيا أثناء تغطيتهم للحرب في غزة مما يؤكد الاستهداف المنهجي للعاملين في وسائل الإعلام.
مشرعون بلا شرعة يستعرض بلغة التوثيق والمصادق خروقات القوى الغربية والاستكبارية للقوانين الدولية وعلى رأسها حقوق الإنسان، كما يستعرض صمت المنظمات الدولية والإمبراطوريات الإعلامية حيال هذه الانتهاكات للحقوق والقوانين والمبادئ الدولية. مشرعون بلا شرعة.
أعزائنا الكرام، أما على صعيد بتر الأطراف أدى استخدام الأسلحة المتفجرة إلى حوالي 4500 حالة بتر. 18% من هذه الحالات كانت لأطفال و 12% لنساء، ما يعكس الطبيعة العشوائية للهجمات والصدمة الجسدية والنفسية التي لحقت بسكان قطاع غزة والتي ستستمر لأجيال متعددة. في المتوسط فقد أكثر من 10 أطفال يوميا إحدى ساقيهم أو كلتيهما منذ اندلاع الحرب. منذ 7 أكتوبر تشرين الأول عانى أكثر من 1000 طفل من البتر. وفقا لتحليل منظمة إنقاذ الطفولة أيها الأفاضل، في عام 2024 وحده أصيب ما معدله 15 طفلا يوميا بإعاقات مستديمة بسبب استخدام الأسلحة المتفجرة، مما يرتب ضررا لا رجعة فيه على مستقبلهم وحياتهم اليومية. أما بالنسبة للأيتام غير المحميين، بات ما بين 17,000 و18,000 طفلا أيتاما نتيجة الحرب، والعديد منهم غير مصحوبين بأي من ذويهم وتركوا لينتقلوا وينزحوا وحدهم في ساحة حرب وحشية دون حماية أسرية أو مرافقة أي مقدم للرعاية. وهذا يشكل انتهاكا خطيرا لحقوقهم الأساسية ويعرضهم لمخاطر الإساءة والاستغلال والإهمال. مستمعينا الكرام، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران قدمنا لحضراتكم هذه الحلقة من برنامجكم مشرعون بلا شرعة، وكان عنوان الحلقة مخلفات حرب الإبادة الإسرائيلية في قطاع غزة. إلى اللقاء.
لك أيها المنتظر، أيها المنتظر، إن المؤمن علاقته بإمامه عجل الله تعالى فرجه الشريف علاقة القيادة. ينبغي ألا ننسى أنه هو امتداد لخلافة الله في الأرض، كما أن نبي الله آدم عليه السلام جعل خليفة لله تعالى في الأرض. الإمام المهدي أرواحنا وأرواح العالمين له الفداء، خليفة في هذا العصر، هو السبب المتصل بين الأرض والسماء، هو الذي تتنزل عليه الملائكة في ليلة القدر. الأرض التي لا يمكن أن تعيش من دون قائن في آخر الزمان، كذلك الأرض لا تعيش من دون قائن في أول الزمان ولا في وسط الزمان. ما هو الفرق بين الآخر والأول والوسط؟ ما دامت الضرورة قائمة على وجود سبب للفيض بين الخالق والمخلوق. لك أيها المنتظر، بيمينه رزق الورى، وبوجوده ثبتت الأرض والسماء. الإنسان عليه أن يعيش هذه القيادة ويتحسس هذه القيادة، فعندما يخاطب ولي أمره يكون خطاب المقود إلى القائد، خطاب الرعية إلى السائس، القائد الموجه، خطاب المرؤوس إلى الرئيس.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
بساتين العلماء.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم مستمعينا الأكارم ورحمة الله وبركاته، نحييكم أطيب التحية وندعوكم إلى حلقة جديدة من برنامج بساتين العلماء، والذي نتعرف من خلاله على أهم الكتب الإسلامية التي تضمها مكتبتنا الإسلامية العريقة. نتمنى لكم وقتا طيبا ومفيدا مع هذه الحلقة من البرنامج. في هذه الحلقة من البرنامج أعزائنا المستمعين، اخترنا لكم كتاب فقه الأخلاق للسيد الشهيد محمد صادق الصدر. والشهيد الصدر من مواليد النجف الأشرف، ولد ونشأ فيها، وهو ينحدر من أسرة آل الصدر التي عرفت بالعلم والجهاد، وقد درس في حوزتها على كبار علمائها حتى أصبح من مراجع التقليد. ولنشاطاته الجهادية المعروفة غالته يد الغدر البعثي، هو وولديه في مدينة النجف الأشرف، فعرجت روحه إلى منازل الروح والريحان، وبقي تراثه الفكري والجهادي ينير للمجاهدين الرافضين للذل والخنوع الطريق المستقيم. له مؤلفات كثيرة، اخترنا لكم من بينها هذا الكتاب القيم فقه الأخلاق، الذي تضمن بحوثا فقهية أخلاقية وردت في فقه العبادات في الفقه الشيعي الإمامي. وقد تحدث في الفصول العشرة من هذا الكتاب والتي وزعها على أبواب العبادات الفقهية المعروفة عن معنى النية والربا والشرك والعجب والتكبر وغيرها من المباحث الأخلاقية. ومن أجل معرفة المزيد عن هذا الكتاب ندعوكم إلى متابعة حوارنا مع ضيفنا سماحة السيد نور البطاط الباحث والأستاذ بالحوزة العلمية، وذلك بعد الفاصل. مرحبا بكم مجددا أعزائنا المستمعين، مرحبا بكم سماحة السيد.
أهلا وسهلا بكم وحياكم الله.
كتاب فقه الأخلاق من أبرز الكتب للسيد الشهيد محمد صادق الصدر، وللدخول إلى صفحات الكتاب نتوقف لحظات لو سمحتم مع العنوان. ماذا يعني المؤلف بفقه الأخلاق؟
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. الحقيقة فقه الأخلاق هو الحديث عن الأمور الأخلاقية التي وردت في الرسائل العملية أو في الفقه بصورة عامة. يعني حينما نقول الأمور الأخلاقية هي المستحبات والمكروهات، العمل بهذه الأمور، جمعها في كتاب واحد يعبر عنه بأن هذا فقه الأخلاق أو فقه المندوبات. طبعا هذه التسمية قد تطلق على شيء آخر، يعني ربما المراد من عنده هي استنباط القضايا الاستحبابية أو القضايا المكروهة، ولكن هنا يريد بها هي جمع تلك القضايا المستحبة الموجودة في أبواب الفقه المختلفة، جمعها في ضمن كتاب معين والحديث عنها حديث مفصلا طبعا نوعا ما، فيكون عنوان الحديث هو فقه الأخلاق أو فقه المندوبات.
نعم، إذن نلقي نظرة على فهرست الكتاب لنرى ماذا كتب المؤلف في أبواب الكتاب.
طبعا فهرس أول ما قسمه لا تمهيد ذكر في مقدمة، ثم جعل الكتابة في 10 فصول. مثل الفصل الأول في مقدمة العبادات، يعني كل شيء من العبادات، المقدمة العامة عادة ما يبتدأ بها. مقدمة العبادات تحدث فيها مثلا في عدة فقرات، ربما وصلت إلى 29 فقرة. الفقرة الأولى معنى النية، معاني حسن النية، مثلا بعد ذلك قصد القربة إلى الله، ما معنى ذلك، الطاعة الباطنية، معنى التوحيد، الشرك، ثم يأتي إلى بحوث مثل الرياء ومراتب الرياء، ثم الإخلاص، العجب، نكران الذات، التكبر، من نتائج هذه الأمور الخشوع، التفكر في الخلق، مستويات التفكر، هل يجمع التفكر مع العبادات الأخرى، هذا كله في الفصل الأول. حينما ينتقل الفصل الثاني يتحدث عن كتاب الطهارة. كتاب الطهارة طبعا في القضايا المستحبة الموجودة فيه، مثل معاني الطهارة، في أثر الغسل مثلا الموجود في معنويا. بعد ذلك حاول أن يتوقف كثيرا في قضايا الموت، لأنه أنت تعرف أنه في كتاب الطهارة يبحث غسل الميت وآداب الميت وما إلى ذلك، فتحدث يعني حول أخذ العبرة من الموت، صفة الموت، تعدد الموت والحياة، الموت الأولى، في تلقين الميت، مستحبات حال الاحتضار وما إلى ذلك، في كل ما يرتبط فيها. ثم جاء بعد ذلك إلى بقية الفصول. الفصل الثالث في كتاب الصلاة أيضا في مستحباتها الأكيدة، 59 فقرة. الفصل الرابع في كتاب الصوم، الخامس في كتاب الزكاة، الفصل السادس في كتاب الخمس، السابع في كتاب الاعتكاف، الثامن في كتاب الحج، والفصل التاسع في كتاب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ثم يختمها في بحث الفصل العاشر وهو كتاب الجهاد، أيضا في جميع هذه التفاصيل الموجودة يعني مما يرتبط في ذلك.
إذن هو قد عالج جميع أبواب الفقه من عبادات ومعاملات.
لا، لم يصل
إلى متوقفا عند المستحبات.
نعم، أقول أنه حينما وصل إلى كتاب الجهاد هذه كلها تسمى كتب العبادات. نعم. كل ما اشترط فيه قصد القربة وسمى عبادة، لم يبحث بحث المعاملات في ذلك. يعني ربما يبحث هناك في آداب التجارة وما إلى ذلك، وآداب الإجارة وآداب الشفعة وآداب غيره والنكاح والطلاق وما إلى ذلك، هذه لم تبحثها هنا.
نعم.
وإنما بحثت فقط الأبواب العبادية، يعني العبادات فقط.
ما هو السبب في ذلك إذن؟ الجواب بعد الفاصل لو سمحت. مرحبا بكم من جديد أعزائنا المستمعين، مرحبا بكم سماحة السيد.
أهلا وسهلا بكم.
في كتابه فقه الأخلاق كما ذكرنا قبل الفاصل، وزع مؤلفه السيد الشهيد محمد صادق الصدر أبوابه على العبادات الفقهية المعروفة دون المعاملات. فلماذا؟ هل مثلا يرى في ذلك فلسفة خاصة، أم أنه لم يكن لديه الوقت أيضا للإتيان بالمعاملات في كتابه؟
التصور هو الثاني، يعني أنه لا فلسفة خاصة في اختيار العبادات فقط، وإنما كان الاختيار طبعا مع ملاحظة أن جل أو أغلب القضايا الاستحبابية أو الأخلاقية الموجودة في الفقه موجودة في العبادات، يعني باعتبار كثرة الروايات الواردة فيها، بخلاف المعاملات. يعني المعاملات مع أنها أوسع، ولكن مع ذلك وردت فيها أبواب جدا قليلة. التصور أن البحث يعني لهذا السيد الشهيد رضوان الله تعالى عليه كان يريد أن يبحث هذه الأبواب، وربما كان يريد أن يكملها، ولكنه فعلا لم يصل إلا إلى هذه البحوث، إلى يعني نهاية البحث كان بحث الجهاد، يعني فقه الأخلاق في الجهاد كانت هي النهاية، فربما كان يخطط للبحث المعاملات ولكنه لم يكتمل.
طيب لنرى ماذا قال حول فقه أخلاق الصلاة.
طبعا قلت لك في الصلاة تقريبا 59 فقرة أيضا وردت في الصلاة، فكل فقرة من تلك الفقرات هي تتحدث عن جانب من الجوانب. مثلا الآن لو فرضنا أردنا أن نأتي إلى أي قضية من تلك القضايا، افترض الفقرة 34 يقول ذكورة إمام الجماعة، يقول في ذلك كان العنصر الآخر الضروري توفره في إمام الجماعة للصلاة أن يكون الإمام ذكرا، فيما إذا كان المأمونون ذكورا، ولا يجوز أن يكون أنثى إلا بجماعة النساء، فالرجل يؤم النساء إلا أن المرأة لا تؤم الرجل، أو قل إن الرجل يؤم الرجال والنساء في حين أن المرأة لا تؤم إلا النساء. وهذا يرمز لا محالة إلى أن المرأة غير مخولة في قيادة الرجل في أي نوع من أنواع القيادة كانت، لا في الظاهر ولا في الباطن، ولا يجوز لها، بل لا يمكن لها ذلك، وإنما فقط تستطيع أن تقود وتوجه أمثالها من النساء أحيانا. طبعا هذا كلام يعبر عن توجه موجود في هذه القضية للاستفادة من نفس الحكم الشرعي بأنه لا يجوز للمرأة أن تتولى إمامة الجماعة.
يعني هنا السؤال سماحة السيد، الواضح أن هذا هو حكم فقهي، فأين البعد الأخلاقي في هذا الحكم؟
الآن هو الآن هو المسألة هي في ذاتها مسألة فقهية. الآن هو يكمل البحث. نعم. لماذا هذا؟
نعم.
وهذا الحكم يقودنا للتساؤل عن سببه وحكمته من تشريعه وجعله لا محل، وهذا التساؤل يقودنا إلى الحديث عن عدة مستويات. الآن يأتي إلى هذه المستويات، هذه المستويات مستويات أخلاقية.
نعم.
مثلا حينما يتحدث في المستوى الأول يقول إنه من المعلوم للمتشرع أنه لا يستطيع أحد أن يحيط بالأحكام الواقعية من الأحكام بدليل الآية، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وإنما قد يلتفت العقل البشري إلى شيء من ذلك وقد لا يلتفت، فإن التفت كان اللازم الحمد على هذه النعمة، وإن عجز عن ذلك قصورا في إدراكه لأجل محدوديته الذاتية لا محالة. هذا إذن هو تعليل يقول ربما نحن لا نصل إلى ذلك، ولعل ما يدركه العقل من ذلك إنما هو مجرد تقريبات لأجل تلطيف الجو وتقريب الفهم، بمعنى أنه من المحتمل أن ما قد يدركه كله ليس هو الحكمة الواقعية وراء ذلك. لاحظ معي مستوى الحديث يريد أن يبرر لماذا أصبح هذا الحكم، لماذا وصلنا هذه النتيجة. الآن يدخل في أخلاقية هذه المسألة، ربما تدل على مستوى معين. مثلا في المستوى الرابع يقول يمكن القول بوضوح أن أي جنس من الرجل والمرأة يكون أخبر بالواقع النفسي والعقلي والشعوري لجنسه من الجنس الآخر، ومن ثم يكون أخبر بحاجاتي وطرق التأثير علي سواء كان بالحق أو بالباطل من الجنس الآخر، ولا ينبغي أن يكون ذلك أمرا قابلا للتشكيك. الآن الحديث على أنه ربما هي عملية الاختبار الكبيرة التي ربما توجد عند الرجل لجنس الرجال والموجودة للمرأة لجنس النساء، هذا يؤدي إلى أن يعطي للمرأة الحق بأن تقود مجموعة النساء وتوضح لها حتى الأحكام وحتى غير الأحكام وحتى القيادات الأخرى، في حين أن الرجل ربما يعني خبرته في الحياة أو إدراكاته العقلية في ذلك قد تكون أوسع، يستطيع أن يقود الرجل كما يستطيع أن يقود المرأة، وهكذا بقية المستويات التي يطرحها.
نعم، في الواقع كنا نتمنى أن نتدرج في التوضيح إلى باقي أبواب الكتاب، ولكن نظرا لضيق الوقت نكتفي بهذا القدر، ونحيل المستمع الكريم إلى الكتاب وهو فقه الأخلاق للسيد الشهيد محمد صادق الصدر رضوان الله تعالى عليه. أعزائنا المستمعين، من طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران قدمنا لكم هذه الحلقة من برنامج بساتين العلماء، نشكركم ونشكر ضيفنا سماحة السيد نور البطاط. إلى اللقاء في الحلقة القادمة إن شاء الله تعالى، والسلام عليكم.
ذكر وموعظة.
ذكر وموعظة.
ذكر وموعظة ونور فيه شفاء.
ذكر وموعظة
يوم النشور.
قال تعالى في محكم كتابه العزيز: بسم الله الرحمن الرحيم. صدق الله العلي العظيم. موضوع الآية 119 من سورة آل عمران: الحب والمودة.
الحب والمودة.
قال أمير المؤمنين عليه السلام: المودة بين الآباء قرابة بين الأبناء. وقال عليه السلام: عين المحب عمية عن معايب المحبوب، وأذنه صماء عن قبح مساوئه. وقال عليه السلام: مودة الجهال متغيرة الأحوال وشيكة الانتقال. وقال عليه السلام: إياك أن تحب أعداء الله أو تصفي ودك لغير أولياء الله، فإن من أحب قوما حشر معهم. قال الإمام الحسن عليه السلام: القريب من قربته المودة وإن بعد نسبه، والبعيد من باعدته المودة وإن قرب نسبه. قال الإمام الباقر عليه السلام: البشر الحسن وطلاقة الوجه مكسبة للمحبة وقربة من الله، وعبوس الوجه وسوء البشر مكسبة للمقت وبعد من الله. قال الإمام الصادق عليه السلام: ثلاث تورث المحبة: الدين والتواضع والبذل. وقال عليه السلام: رحم الله عبدا اجتر مودة الناس إلى نفسه فحدثهم بما يعرفون وترك ما ينكرون. ذكر وموعظة.
ذكر وموعظة.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
شباب رساليون.
قد من علينا المنان بنزول الذكر الفرقان،
قد من علينا المنان بنزول الذكر الفرقان، فيه هدي للإنسان حمدا لله.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين. الحمد لله الذي أكرمنا بهدى القرآن ونوره. تحية قرآنية عطرة إلى جميع المستمعين الأعزاء أينما كنتم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم إلى حوار جديد من سلسلة حوارات برنامج شباب رساليون، لنسبر أغوار المعارف القرآنية ونستفيد من تجارب الشباب القرآني الواعد، ممن خاضوا في بحور العلم القرآني ونهلوا من بركاتها النورانية، وذلك بعد فاصل قصير. إذن المستمعين الأعزاء، فاصل ثم نواصل.
بسم الله الرحمن الرحيم.
فلا يتدبرون القرآن،
وإنه لكتاب عزيز،
لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه،
إنه لقرآن كريم،
تنزيل من حكيم حميد،
صدق الله العلي العظيم.
إخوتي الأفاضل، حياكم الله من جديد في حوارنا لليوم. يسرنا ويسعدنا أن نستضيف من أرض القرآن والعطرة جمهورية العراق القارئة للقرآن الكريم خيرية بو حسين. إذن على بركة الله، ندعوكم لمتابعة القسم الأول من هذا الحوار مع الشابة القرآنية خيرية بو حسين، الذي أجرته الزميلة أمينة سليماني على أمل الاستفادة منها.
مستمعينا الأفاضل، حياكم الله، وأيضا أرحب بضيفتي الكريمة القارئة للقرآن الكريم الأخت خيرية بو حسين من جمهورية العراق. أستاذة خيرية، السلام عليكم، حياك الله، و تفضل احكي لي عن بطاقتك الشخصية.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، لي الشرف بالتحاور معكما. خيرية أبو حسين هادي، قارئة للقرآن من سكنة محافظة كربلاء، حياكم الله وبياكم.
طبعا نشكرك أختي خيرية، وكل الهلا بحضرتك في برنامجنا. أختي خيرية، ممكن تحكي لي عن بداياتك مع القرآن الكريم؟
نعم، أنا بدأت بتلاوة القرآن ودراسة القرآن بالذات، يعني درست القرآن حوالي يعني تقريبا 9 سنوات الحمد لله والشكر، واستندت على أحاديث الرسول صلى الله عليه وآله وسلم يقول: خيركم من تعلم القرآن وعلمه.
تمام.
حديث ثاني للرسول صلى الله عليه وسلم يقول: إن أردتم عيش السعداء وموت الشهداء والنجاة يوم الحشر والظل يوم الحرور والهدى يوم الضلالة فادرسوا القرآن فإنه كلام الرحمن وحرز من الشيطان ورجحان في الميزان. الحمد لله والشكر. نشاطاتي بالقرآن عندي إن شاء الله جروبات أونلاين على الموبايل، عندي جروب للبراعم تقريبا 23 طالب وطالبة أدرسهم الأحكام والتلاوة الصحيحة.
جميل.
وعندي جروب نساء أعمار متوسطة إن شاء الله حاليا أيضا أدرسهم أونلاين على الموبايل على التليجرام. وعندي حضوري بالأسبوع يوم واحد، كل يوم اثنين أدرسهم حضوري قرآن أحكام تلاوة وتلاوة صحيحة، والحمد لله والشكر.
جميل، وربي يتقبل أعمالكم إن شاء الله.
إن شاء الله حبيبتي.
طيب أستاذة خيرية، يعني هل شاركتي في مسابقات؟
نعم الحمد لله، مسابقات رمضانية وحصلت على شهادة تقديرية الحمد لله والشكر، وشهادة من العتبة إن شاء الله. ألف الحمد لله، شاركنا بمسابقات تلاوة وأسئلة قرآنية أسئلة فقهية الحمد لله والشكر، شاركنا وحصلت على شهادة تقديرية.
ممتاز. في أي سنة أستاذ خيرية شاركت في المسابقات؟
نعم سنة 2019 عملنا مسابقة قرآنية تلاوة صحيحة وحصلت على شهادة تقديرية إضافة إلى أسئلة فقهية.
مستمعنا الأفاضل، نأخذ فاصل ثم نواصل الحديث.
عدنا من جديد أيها الأحبة، وهذا برنامجنا شباب رساليون مع ضيفتنا من جمهورية العراق خيرية أبو حسين، تفضلوا بالبقاء معنا.
إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى.
شباب رساليون. تأتي منحة الهداية للشباب إذا التزموا منهج الإيمان بوعي وبصيرة، وعندها سيصبحون شباباً يحملون هدفاً متعالياً على عواتقهم. شباب رساليون، حوارات شبابية مع ثلة من الشباب الناجح، نلتقي بهم لنرتقي عبرهم. شباب رساليون.
أيها الأفاضل، جاء في المجلد الثاني من كتاب الكافي عن رسول الله صلى الله عليه وآله: إذا التبست عليكم الفتن كقطع الليل المظلم فعليكم بالقرآن. نعم أيها الأحبة، هذا ما أكدته ضيفتنا خلال حديثها عن التغيير في خلق الله في عصرنا هذا. ونتابع حوارنا مع القارئة الشابة خيرية أبو حسين من جمهورية العراق، فلا تذهبوا بعيدا.
أحبائي الأفاضل، تحية لكم من جديد. أستاذتي أستاذة خيرية، ممكن تحكي لي عن الأشخاص اللي كانوا معك في مسيرتك القرآنية؟ من الذي ساعدك؟
حبيبتي العفو، أستاذتكم الزهراء إن شاء الله حبيبتي يا عمري. والله اللي حثاني على هذا أخوي الله يرحمه.
رب يرحمه.
يرحم أماتكم. أخوي كل ما أروح عليهم يقول لي احفظي السورة الفلانية، هو حافظ القرآن من الجلاد للجلاد الحمد لله والشكر، وحافظ أرقام السور بالتسلسل الحمد لله. فشجعني بأن أحفظ القرآن، لكن أنا عمري ويعني المشاكل الأسرية والأمور فما أستطيع أحفظ الحمد لله والشكر حبيبتي.
جميل أستاذة خيرية، يعني هل هناك آية بقت عالقة في بالك وأثرت عليك بشكل كبير؟
نعم نعم حبيبتي، هالآية يعني حال تعلقت في ذهني، وما شاء الله يعني سبحان الله هسه جاي تعيش واقعنا. الآية القرآنية الآية 119 في سورة النساء، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ولأضلنهم ولأمنينهم ولآمرنهم فليبتكن آذان الأنعام ولآمرنهم فليغيرن خلق الله. شوفي، فليغيرن خلق الله، ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله فقد خسر خسرانا مبينا. هاي الآية يعني سبحان الله لحد الآن عالقة في ذهني، عالقة. شوفي من شو وقت نزلت هاي الآية، والآن يغيرون خلق الله سبحان الله، اللي هسه يعني المشاكل هاي الجسدية عاذنا الله وإياكم هالمشاكل هاي حبيبتي، جزاكم الله خيرا.
أحسنتم أستاذة خيرية، وطبعا أنا هواي أعتذر جاي أحرجك هواي وأخذ من وقتك، لكن أستاذة خيرية تفضل يحكي لي عن برأيك كيف نعيد فاعلية القرآن إلى المجتمع.
عفوا حبيبتي، لا على راحتكم بعد قلبي، حياكم الله. فاعلية القرآن يعني البيئة، تتبع البيئة اللي عايش بها الإنسان. المفروض كل عائلة يعني تحث أولادهم، أولاد المنطقة كل، يعني يقول خيركم صلى الله عليه وآله وسلم، خيركم من تعلم القرآن وعلمه. يعني المفروض كل واحد بينا ينصح بتدريس القرآن، تعلم القرآن ولو حتى قراءة صحيحة. يعني إن شاء الله كل إنسان يعني المفروض يعني بالنسبة إن إحنا يعني يعلمون أولادهم، يحثون بدراسة القرآن حبيبتي، الحث إن شاء الله بدراسة القرآن، تعلم القرآن، لا يهجر، حتى لا يهجر القرآن حبيبتي، جزاكم الله خير الجزاء.
أحسنت وبارك الله فيك أستاذة خيرية، وأنتم مستمعين لكان فاصل ثم نواصل.
ما زلتم أيها الأحبة الكرام تتابعون الحوار الإذاعي لبرنامج شباب رساليون مع ضيفتنا الكريمة خيرية أبو حسين من جمهورية العراق. لحظات قليلة ونعود.
هذا قرآن كريم باسم رحمن رحيم، في الحياة ترى نداه ثم في الأخرى نعيم. هذا قرآن كريم باسم رحمن رحيم، في الحياة ترى نداه ثم في الأخرى نعيم.
يا كتاب الله حسبي أن تكون المنجيا.
عدنا إليكم، فأهلا بكم ومرحبا في القسم الأخير من هذا الحوار مع ضيفتنا القارئة للقرآن الكريم الأخت خيرية أبو حسين من جمهورية العراق. نتابع على بركة الله.
مستمعنا الكرام تحية لكم من جديد. أختي خيرية، برأيك هل يعني يستطيع القرآن يكون منارة للوحدة بين المسلمين؟
نعم، مفهوم الوحدة الإسلامية يجسدها القرآن الكريم بأروع وأجمل صورة، فحينما نتأمل بمفردات آياته جل وعلا نجد هذا المفهوم واضحا جليا. فعندما يخاطبنا بقوله تعالى سبحانه عز وجل، يعني الآيات تعيش واقعنا حاليا، تعيش الواقع. كل ما يعني تمرين على آية وكأنما لأول مرة تقرأينها وتسمعينها. سبحان الله، آيات القرآن هي اللي توضح لنا الحياة. نعم حبيبتي.
جميل جدا. أختي خيرية، في نهاية الحوار أطلب منك تقرينا بعض الآيات من القرآن الكريم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. كمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر فلما كفر قال إني بريء منك قال إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين. فكان عاقبتهما أنهما في النار خالدين فيها وذلك جزاء الظالمين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. صدق الله العلي العظيم.
صدق الله العلي العظيم. طيب الله أنفاسك أختي خيرية، شكرا جزيلا على حضورك الكريم في برنامجنا وأيضا على وقتك الجميل.
حبيبتي أسعدني الحديث والتحاور معكما إن شاء الله، جزاكم الله خير الجزاء، حياكم وبياكم في أمان الله وحفظه حبيبتي.
تسلمي لي أختي خيرية. وأنتم مستمعين الأكارم شكرا لحسن المتابعة وفي أمان الكريم.
مستمعينا الأعزاء، الوقت يمر سريعا في محضر القرآن. قدمنا لكم اليوم حوارا قرآنيا مع الشابة القارئة خيرية أبو حسين من جمهورية العراق. ختاما كل الشكر والتقدير لكم على حسن المتابعة. دمتم في رعاية الله وحفظه.
سبحان علام الغيوب عجبا لتصريف الخطوب تعرف روح الأنس بي تعرف روح الأنس بي وتجتني ثمر القلوب سبحان علام الغيوب عجبا لتصريف الخطوب سبحان علام الغيوب عجبا لتصريف الخطوب تعرف تعرف روح الأنس بي وتجتني ثمر القلوب
حتى متى يا نفس تغترين بالأمل الكذوب؟ يا نفس توبي قبل ألا تستطيعي أن تتوبي.
حتى متى يا نفس تغترين بالأمل الكذوب؟ يا نفس توبي قبل ألا تستطيعي أن تتوبي.
حتى متى يا نفس تغترين بالأمل الكذوب؟ يا نفس توبي قبل ألا تستطيعي أن تتوبي.
حتى متى يا نفس تغترين بالأمل الكذوب؟ يا نفس توبي قبل ألا تستطيعي أن تتوبي.
واستغفري لذنوبك.
واستغفري لذنوبك.
واستغفري لذنوبك.
واستغفري لذنوبك. واستغفري لذنوبك الرحمن غفار الذنوب. سبحان علام الغيوب. عجبا لتصريف الخطوب. تعرف روح الأنس بي. تعرف روح الأنس بي. وتجتني ثمر القلوب.
أما الحوادث فالرياح بهن دائمة الهبوب. والموت خلق واحد والخلق مختلف الضروب.
أما الحوادث فالرياح بهن دائمة الهبوب. والموت خلق واحد والخلق مختلف الضروب.
أما الحوادث فالرياح بهن دائمة الهبوب. والموت خلق واحد والخلق مختلف الضروب.
أما الحوادث فالرياح بهن دائمة الهبوب.
السادسة مساء في طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم أعزائي المستمعين ورحمة الله تعالى وبركاته. فيما يلي أقدم لحضراتكم أنا خالد عبدالله نشرة خبرية مفصلة، والبداية مع العناوين الرئيسية. طهران تؤكد أنها تدرس حاليا إذا ما كانت تشارك بجولة المباحثات المقبلة أم لا. حصيلة القصف المتواصل على غزة منذ فجر اليوم ترتفع إلى أكثر من 60 شهيدا. ومنظمة الصحة العالمية تتهم جيش الاحتلال بتدمير النظام الصحي في قطاع غزة. وإلى التفاصيل أهلا بكم. اعتبر نائب الرئيس الإيراني محمد رضا عارف التخصيب الخط الأحمر في مسار المفاوضات غير المباشرة بين إيران والولايات المتحدة، وأكد عارف أن الموقف الأخير للقيادات الأمريكية من التخصيب في إيران ليس الأول ولن يكون الأخير، موضحا أن طهران لو كانت راغبة بالامتناع عن هذه المسألة لما تحملت الحظر الأمريكي القاسي طيلة السنوات الماضية. وشدد